أعوذ بالله من العليم وهذا الشيطان وأعوذ بالله من الشرور إن الله سبحانه العليم بسم الله الرحمن الرحيم تفهمناها سليمان وكلنا فينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا طاعين صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنفسانهم من الجن والإنس أجمعين. التأمل الثلاثون. الريان بن شبيب نصراني ولد في بلاد الشرق وهو خال المعتصم العباسي هداه الله للإسلام ببركة الإمام الرضا عليه السلام. يذكر في بداية كل محرم دخل على الإمام الرضا عليه السلام ولم يكن الريان بن شبيب يعلم بأن دخوله هذا في هذا الوقت سيخلده التأريخ وسيذكره خطباء المنبر الحسيني على الله شأنه الشريف في كل أو في مطلع شهر محرم من كل عام ويعيد إلى الأذهان فاجعة كربلاء. أخته ماردة. ماردة من الجوار المخضيات عند هارون العباس. الريان بن شبيب قال المعتصم العباسي يروي عن الريان بن شبيب الكثير من الرواة منهم يحيى بن زكريا اللؤلؤي إبراهيم بن هاشم القمي بكر بن صالح وأحمد بن محمد بن خالد البرقي وغيرهم. ولد الريان في منطقة خضرة الجنان تسمى بالسغن وهذه المنطقة تقع بين بخارى وسمرقند يعني اليوم تقع في دولة أوزبكستان الروسية. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام. فهذه المنطقة خضرة الجنان كانت فيها نزاعات وخلافات عسكرية تقع في سابقا بالتسميات السابقة بين بخارى وسمرقند اليوم تقع ضمن دولة أوزبكستان الروسية. كانت ولادة الريان بن شبيب في أواخر أيام المنصور الدوانيقي العباسي. الريان بن شبيب والده شبيب النصراني يعني من عائلة دين بالنصرانية. كانت هناك حروب شديدة نزحت هذه العائلة عائلة شبيب النصراني وسكنت منطقة مندلي التابعة الآن إلى محافظة ديالى. وكان الريان طفلا صغيرا بعدها ثم بعدها انتقلت عائلة شبيب النصراني وسكنت في الكوفة ورزقت بطفلة سميت ماردة. ماردة كانت جميلة جدا جدا. هذا جانب. جانب آخر هارون العباسي المتغطرس كان يحضر مجلس المغنية المشهورة آنذاك والمعروفة دنانير البربكية. دنانير البربكية جارية يحيى ابن خالد البربكي وهو كبير وزراء هارون. وعند تأمل إن شاء الله راح يبين زوال دولة البرامكة والانتقام الإلهي من هذه العائلة بسبب قتلهم الإمام موسى بن جعفر الكامل. فهارون المتغطرس كان يحضر مجلس غناء دنانير البرمكية أدى دنار الغيرة عند زبيدة فأمرت معصب بن وهب النوشجاني وأوصته بأن يشتري لها 10 جواري. هذه الجواري تجيبها إلى هارون العباسي بالتالي يعزف هارون العباسي على الذهاب إلى مجلس دنانير البرمكية. هذا كان هدفه. فاختار لها قالت له أريد 10 جواري من أجمل ما خلق الله تعالى لكي يصرف وجه هارون عن الذهاب إلى مجلس دنانير البرمكية. سمع معصب بخبر ماردة في الكوفة فجاء واشتراها من أهلها. وكانت عائلة ماردة عائلة الريان بن شبيب عائلة فقيرة جدا يعانون من الفقر المدقع. بعدها أنجبت ماردة من هارون أنجبت أم حبيب وأنجبت المعتصم وأنجبت أبو إسماعيل. أم حبيب بنت ماردة أخت الريان بن شبيب زوجها المأمون أخوها المأمون من أبوها زوجها المأمون من الإمام الرضا عليه السلام لأغراض سياسية. حتى ليش تزوجها الإمام؟ ما نقدر نشكل هذا الإشكال. ليش تزوج رسول الله عائشة أو حفصة؟ وما ينطق عن الهوى. إذا كان ما ينطق عن الهوى إلا لا يفعل عن الهوى. قطع هناك مصلحة وحكم هذا في الزواج. بعد فترة هلك هارون العباس. ماردة فضلت الانتقال إلى جانب المأمون. تركت جانب الأمين بعد النزاعات التي حصلت. فانتقلت هي وأولادها المعتصم وأم حبيب وأبو إسماعيل إلى جهة المأمون. ليش؟ لأن المأمون ابن أمه وصاحب عقل، وهو أفضل برأيها من زبيدة المتغطرشة. هناك انتقل رأي هذا الشريك الإمام الرضاعي. يعني بعد تزويج أم حبيب أختر بنت ماردة بنت أخت الريان، بحيث الريان مش بيه صار خالها. بعد زواج أم حبيب من الإمام الرضا قام الريان مش بيه يدخل على الإمام الرضا. فحصلت هذه الحادثة التي تذكر الآن في بداية شهر كل محرم. يعني صارت صلة نسب. الريان بن شبيب عاش متنعما في قصور العباسيين إلى أن طلب من خيران القراطيسي، وكان هذا الشخص عازما على الذهاب للحج، طلب منه أن يلتقي بالإمام الجواد. قال له إذا شفت الإمام الجواد هناك يعني بلغه سلامي واطلب منه الدعاء لي ولولدي. واقترب هذا الحدث ثلاث مرات. الإمام الجواد عليه السلام ما دعا لولد الريان بن شبيب، دعا للريان ولم يدعو لولده. وسمع الإمام الجواد يقول، هذا نفس كلام الإمام الجواد عليه السلام، يقول من هذا الذي يرى أن يهدي بنفسه؟ هذا ولد في بلاد الشرك النصراني، فلما أخرج منها سبب الحروب صار إلى من هو شر منهم اللي هم العباسيين. فلما أراد الله أن يهديه هداه، فلما أراد الله أن يهديه ببركة الإمام الرضا هدا. ابن شبيب الريان بن شبيب عندما سمع بهذه المقولة ترك القصور وعزف عنها وعاش زاهدا وسكن مدينة قم المقدسة، وأخذ يحدث الناس بما رواه الإمام الرضا عليه السلام. فلنتأمل أين كان وأين صار وكيف أن الظروف قد لعبت دورا في تخليده. ولذلك الآن في بداية كل محرم يذكر الريان بن شبيب. الكلام لا زال في بيان المقدمة الثانية. احنا بينا انه بالفصل الاول عندنا خمس مقدمات، سيدور الكلام في هذه الخمس مقدمات. المقدمة الاولى تم الانتهاء منها ولله الحمد، وهي في تقسيم المعقول والمفهوم او المتصور الى واجب وممكن وممتنع، واجب وممكن وممتنع، وتم الانتهاء من هذه المقدمة. المقدمة الثانية الممتنع ممتنع، إذا انحصر الكلام لوين؟ بالواجب وبالممكن. المقدمة الثانية في خواص الواجب لذاته. المقدار السيور رحمه الله يذكر خمس طرق. الآن احنا كلامنا في هذه المقدمة، في هذه الطرق. المقدمة الثانية ستأتي إن شاء الله في خواص الممكن لذاته. المقدمة الرابعة في بيان الدور وبطلانه. المقدمة الخامسة في بيان التسلسل وبطلانه. إذا عندنا خمس مقدمات، انتهينا من المقدمة الأولى تقسيم المعقول إلى واجب وممكن وممتنع، انتقلنا للمقدمة الثانية اللي هي ما هي خواص واجب الوجود بذاته. ما هي خواص واجب الوجود بذاته؟ المقداد السيور يذكر خمس خواص. ذكرنا الخاصية الأولى والخاصية الثانية والخاصية الثالثة، وصلنا إلى الخاصية الرابعة. يعني اليوم كلامنا في الخاصية الرابعة، لكن لا بس بالإشارة بصورة سريعة إلى الخاصيات. كانت الخاصية الأولى أنه لا يكون وجوده واجبا لذاته ولغيره، يعني لا يكون واجب لوجود ذاته ولا يكون واجب لوجود غيره. وبينا دليل المقداد السيوري وأضفنا دليل آخر عنه. ليش؟ لأنه لو كان واجب الوجود لذاته واجب الوجود لغيره لازم إنكاره. هذه الخاصية الأولى. الخاصية الثانية أن واجب الوجود لذاته لا يكون وجوده ووجوبه زائدين عليه. وإلا هذه، وإلا شوف أنت دائما تقرأ العبارة وإلا يعني نفي لما تقدم. فإذا كان ما تقدم مثبت سيكون نفي، عليكم السلام، سيكون نفي للإثبات المتقدم. إذا كان ما تقدم منفي سيكون نفي للنفي المتقدم، ونفي للنفي إثبات. فعندما قال انه لا يكون وجوده ووجوبه زائدين عليه، والا يعني شنو والا؟ اي والا لو كان وجوده ووجوبه زائدين عليه لافتقر اليه، والافتقار هو عين الانكار، فراح يصير انقلاب بالماهيه. احنا جايين نتحدث وين؟ الواجب وجود ذاتي، صار كلامنا وين؟ بالممكن ذاتي، الممكن هو المكتمل. الخاصية الثالثة أنه لا يكون صادقا عليه التركيب، يعني الله تبارك وتعالى واجب الوجود ذاتي بسيط وليس بمركب، بسيط وليس بمركب. بينا أيضا لأنه التركيب افتقار، التركيب احتياج، وهذا الافتقار إنكار. واجب الوجود هو الكمال المطلق، هو الخير اللامحدود. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن السمة الأولى، الخاصية الأولى بين الخاصية الثانية، بينها الخاصية الثالثة، كلامنا وين في الخاصية الرابعة؟ أرجع قال أنه الضمير عليه من يعود واجب الوجود لذاته. إحنا يعني كلام الآن في واجب الوجود لذاته، أريد نبين خواصه، أريد نتعقل واجب الوجود لذاته. بينا شنو واجب الوجود؟ يعني هو الذي وجوده نبع من صميم ذاته، ما هو إلا عليا تفيض عليه الوجود وتوجده، وإنما هو أوجد نفسه بنفسه. قال أنه الواجب لا يكون جزءا من غيره، يعني واجب الوجود كما أنه لم يكن مركبا من غيره، يعني واجب الوجود لم يكن مركبا من أجزاء ونجمع هذه الأجزاء وكان يقول هذا هو واجب الوجود. أول بيناها بالقاصية الثالثة أنه لا يكون صادقا على ذلك. إذن هو لا يكون جزءا لغيره، واضح المعنى؟ كما أنه لا يكون مركبا من غيره، يعني مفهوم واجب الوجود يصدق على هذا الجزء الأول والجزء الثاني والجزء الثالث والرابع مثلا، وعندما تجمع هذه الأجزاء يصير عندنا واجب الوجود، هذا مرفوض قلنا لأنه راح ينزل عليه التفصيل. إذن هو أيضا لا يكون جزءا لغيره، بحيث أنه يكون جزء من مع شيء آخر، يعني يكون عندنا أكثر من أجزاء، وهذا الجزء هو واجب الوجود ذاته. المصنف هنا أو الشارح رحمه الله المقداد السيوري ينتهى شو يقول؟ يقول أنه الواجب لا يكون جزءا من غيره، وإلا أي وإلا كان جزء من غيره وإلا لكان منفعلا عن ذلك الغير، سيكون ممكنا. يعني احنا جاي نحسب خواص واجب الوجود بذاته، واجب الوجود بذاته لا يكون جزءا من غيره، بحيث عندنا اكثر من جزء ويحصل تفاعل تأثير وتأثر بينه، كسر وانكسار، وبالتالي راح يلزم الاحتياج، واحد يحتاج للثاني، واذا لزم الاحتياج راح يكون كل واحد فقير والفقر هذا العلامات والسمات الممكن. اذا انقلب الكلام، انقلبت الماهيه، فاذا لا يكون جزءا من غيره، هذا شيء مفهوم. هذا القراءه الاوليه، راح اعيد لك قراءه الخاصين، انه لا يكون واجب الوجود لذاته لا يكون جزءا من غيره، انه لا يكون جزءا من غيره، متعقليها هاي من غيره، يعني انت مثلا الانسان مركب من عده اجزاء، ومركب من عده اجزاء من الراس والاقدام واليد مثلا والبطن الى اخره والجذع والارض، هل نتعقل ان يكون الباري تعالى جزء من مجموعه اجزاء؟ الواجب تعالى كما انه لم يكن مركبا من غيره فلا يكون جزءا لغيره، فلا يكون جزءا لغيره، واضح المعنى؟ ان شاء الله توضح اكثر. انه لا يكون جزءا من غيره، واذا كان جزءا، قال والا، هذا نفي للنفي المتقدم، ونفي النفي اثبات، والا لو كان جزءا من غيره لكان منفعلا عن ذلك الغير، يعني كنت مثال فشل أنه مقرب من جهة بعد من أكثر من جهة. أحنا نقول مثلا الشربة، الشربة مؤقتة تركيب، يعني تركيب بين السكر والماء مثلا وهذه المادة الصبغية، كل واحد من هذه الأشياء محتاج للجزء الآخر حتى يصير عدله. هذا المرتب. إذن الأجزاء الثلاثة هي مفتقرة لبعضها للتكوين هذه المادة وهي الشرع. واضح المعنى؟ هل يمكن أن نتعقل أن واحد يدود كذلك يعني ينفعل مع غيره مع جزء أول وجزء ثاني وجزء ثالث وبالتالي نقول هذا واجب يدود وهو جزء من غيره من مركب أعلى منه من غيره؟ المقداد يقول لا لا ليس راح يحصل انفعال تأثير وتأثر هنا بين الأجزاء كسر وانكسار وبالتالي يكون هذا الجزء محتاج للجزء الثاني حتى يصير المركب والجزء الثاني محتاج للجزء الأول حتى يصير المركب وهكذا. إذا كل الأجزاء مفتقرة كل الأجزاء محتاجة لبعضها البعض الآخر وبالتالي هذا كل ما فرضنا احنا جاي نحكم خواص واجب الوجود بذاته وجاي نحكم خواص الممكن الممكن هذا الممكن. واضح المعنى؟ أرجع أقرأ فيها مرة أخرى أنه لا يكون جزءا من غيره وإلا لكان منفعلا عن ذلك الغير وإذا كان منفعلا سيكون ممكنا وإذا كان ممكنا لأن قلابنا احنا جاي نحكم خواص واجب الوجود بذاته. حتى عندنا وقت في هذا الكلام أحسنتم. أطلع قراءتين لهذه أو طبعتين يعني في بعض الطبعات وإلا لكان منفصلا وفي بعض الطبعات وإلا لكان منفعلا. فاستعل الانفصال والانفعال هذا يدخل ضمن المركب الخارج وليس المركب العقل صراحة جيد إن شاء الله. لو فرضنا يعني على القراءة على الصورة التي ناب الحاشية بعض الحواشي يشيرون لهذا المعنى لو كان منفعلا الانفعال ينسجم مع الصفه السلبيه الثالثه ان شاء الله راح نتعرض لدينا الصفات السلبيه. من الصفات السلبيه انه تعالى ليس محلا للحوادث ان شاء الله لعله راح تصير اشاره للانفعال ليس محلا للحوادث. اذا قلنا على قراءه منفصلا هنا على اشاره الى بعض الكتب الكلامية والفلسفية التي تشير إلى أنه أن الباري تبارك وتعالى أولاد الوجود لا يكون منفصلا لأن الانفصال من سمات الأجسام. الأجسام هي التي تنفصل وإذا ثبتنا الجسمية راح تجينا اللوازم الباطل. واضح المعنى؟ حتى على القراءة الأولى منفعلا ليش ما يكون منفعل يعني إذا كان جزءا من غيره وكان منفعلا يعني بينه وبين بقية الأجزاء فعل وانفعال تأثير وتأثر كسر وانكسار ما شئت فعبر يعني معناه راح يكون جزء من ماهية سواء مثلا ماهية الشربة والسكر مثلا كان جزء من ماهية الشربة والسكر يتفاعل مع الماء ويتفاعل مع المادة الصبغية حتى مثلا تكون هاي الماهية ماهية الشربة. لو كان منفعلا لكان جزءا من الماهية ولو كان جزءا من ماهية لكان مفتقرا إلى هذه الأجزاء والافتقار أيضا إمكان. وهذا كل ما فرض معه أنه واجب وجود لذاته يعني راح يكون منظم لغيره إذا كان يتفاعل مع غيره إذا هو يؤثر في غيره وغيره يؤثر فيه فيكون منظم لغيره ويقبل الصورة الاجتماعية مع الغير بحيث يصير عنده شر مثلا يصير عندنا واجب الوجود. واضح المعنى ان شاء الله؟ اذا قلنا كان منفعلا يعني متغيرا يعني متاثرا انفعال وتغير وتاثر هذه كلها من خواص الامكان. لا يمكن ان نتعقل في واجب الوجود ان يكون منفعل او متاثر او متبدل او متغير الى اخره. هذا على قراءه منفعلا. اذا قلنا على القراءه الثانيه أنه لا يكون جزءا من غيره وإلا لكان منفصلا لازمه إذا كان منفصل إذا كان منفصل لازمه أنه يكون جزء من المنفصل عنه. الآن إذا أفصل جزء عن هذا الجهاز سيكون هذا اللي فصلته جزء من المنفصل عنه وهو هذا الجهاز. إذا قلنا بالانفصال لازمه أن يكون جزءا من المنفصل عنه إيه وإذا كان جزء من وانفصل العنوة يلزم أن يكون جسم، يعني إذا كان منفصل عن شيء يلزم جسمانيته، وإذا لزم الجسمانية لأن الأجسام هي وحدها قابلة للانفصال والانفصال، يعني إذا يثبت أن واجب وجود جسم والجسمية هي وحدها أو الأجسام التي تقبل الاتصال والانفصال، وبالتالي إذا قلنا أنه جسم، الجسم مركب من أجزاء بل مفتقر إلى هذه الأجزاء، والافتقار عين الإمكان، وإذا انقل للإمكان انقلبت الماهية، لأن إحنا وين جاينا؟ واجب الوجود في ذلك، واضح المعنى إن شاء الله؟ فعلى كلا القراءتين أنه التفت أنه لا يكون جزءا من غيره، وإلا يعني وإلا لو كان جزءا من غيره لكان منفعلا عن ذلك، لكان منفصلا عن ذلك الغير، حتى يجينا تأمر على قراءة الانفعال وعلى قراءة الانفصال. الانفعال والانفصال هذه إما ترجع يا مركب، ترجع إلى المركب الخارجي وليس إلى المركب العقلي. المركب الخارجي شنو تعريفه؟ المركب الخارجي هو تركيب من الأمزجة الخارجية، هو المركب يقول هذا المركب الخارجي هو المركب من الأمزجة الخارجية مثل السكن جبين مثلا، هذا مركب خارجي. المركب العقلي شنو؟ المركب العقلي هو المركب من أجناس وفصول. سؤال ما هي؟ يقول الإنسان حيوان ناطق. إذن نستنتج أنه على قراءة الانفعال وعلى قراءة الانفصال فهذا إشارة إلى المركب الخارجي وليس إلى المركب العقلي. أعيد لك بعبارة أخرى حتى نكمل هذه الخاصية وننتقل إلى نفسي بعدها. كلامنا وين؟ الخاصية الرابعة. شو أريد نثبت؟ أريد نثبت أنه واجب الوجود لذاته لا يكون جزءا من غير، لا يكون جزءا من غير. هذا متوقف على تعقل مقدم. شنو هي هاي المقدمة؟ أن التركيب الحقيقي، وعندنا مركب اعتباري وعندنا مركب حقيقي، يعني سترية من الجلد على شو نسميه؟ مركب اعتباري، وعندنا مركب حقيقي يعني يكون قطعا ان هذا الجزء يؤثر في الجزء الاخر. المركب الحقيقي يحصل بين اجزائه تأثير وتأثير، كل مركب حقيقي يحصل بين اجزائه تأثير وتأثر، فعل وانفعال، بمعنى أن كل جزء من هذه الأجزاء يؤثر في الجزء الآخر ويتأثر به، يؤثر في الجزء الآخر ويتأثر به، يعني هناك كسر وانكسار، هناك تأثير وتأثر، هناك فعل وانفعال. وأبقى هذه المقدمة. الآن نجي واجب الوجود بذاته لا يكون جزءا من غيره. أي وإذا كان جزءا من غيره تلزم لوازم فاسدة. شلون هذه؟ شلون تعقل هذه اللوازم الفاسدة؟ يعني يجب أن نثبت أن الواجب كما لم يكن جزءا، كما لم يكن مركبا من غيره بالخاصية السادسة اللي فيها التركيب، كما لم يكن مركبا من غيره فلا يكون جزءا من غيره، فلا يكون جزءا لغيره. واضح المعنى إن شاء الله؟ ليش؟ لأن الواجب لو كان جزءا لغيره يلزم أن يكون متأثرا بغيره، يعني بالجزء الثاني، لذلك بل ومتأثرا به، والتأثير والتأثر لا يتعقد في واجبه، يعني بس نقول تأثير يعني محتاج إلى الجزء الثاني، يعني مفتقر إلى الجزء الثاني، والاحتياج والافتقار هذا من صفات الإنسان. الواجب لا يحتاج إلى، الواجب هو الغني، الواجب هو الكمال المطلق، الواجب هو الخير اللامحدود، لأنه لو قلنا بخلاف ذلك لازم أن يكون ممكنا، وهذا قلت لأن احنا وين جاينا في خواص واجب وجود لذاته. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. حتى على القراءتين، ارجعوا الى العباره حتى نكمل هذه القصيده، على القراءتين والا لكان منفعلا والا لكان منفصلا الانفعال والانفصال، هاي من خواص لا مركب، عندنا مركب خارجي وعندنا مركب عقلي. المركب العقلي هو المركب من اجناس وفصول كماهية الإنسان، مركبة من الحيوانية والناطقية، بينما المركب الخارجي هو المركب من الأنسجة الخارجية اللي يحصل بيناتهم تأثير وتأثر. نفس السكندري هنا على قراءة الانفعال أو الانفصال فيه إشارة إلى أنه للمركب الخارجي، في إشارة فقط للمركب الخارجي، يعني الشارح المقداد السيد رحمه الله أغفل المركب العقلي. يعني إذا أريد نغير العبارة بحيث تشمل المركب العقلي والمركب الخارجي يكون هيك، نقول أنه لا يكون جزءا من غيره، وإلا لا تقول منفعلا لا تقول منفصلا قل هكذا، وإلا لكان مقتادا إلى ذلك حتى فقط الاختيار، وإلا لكان محتاجا الى ذلك الغير فيكون ممكن. فاذا قلنا هيك صارت هذه الخاصيه تشمل التركيب الخارجي وتشمل التركيب العقلي. اذا وصلنا الى نتيجه ان الواجب تعالى لا يكون جزءا من مركب عقلي، يعني اجناس وفصول، لانه لو كان مركب جزءا لانه لو كان جزءا من مركب عقلي يلزم ان يحتاج الى ماء، يحتاج الى جنس وفصل. يعني انا اقول انه الواجب تعالى مركب من اجزاء، هذا جاء لفرض هذا الحب، هذا التركيب معناه هناك ما بين الاشتراك بينهم تشترك في جنس، ولكن انا شلون ميزت الجزء الاول اللي هو واجب وجود مثل جزءاً عن الجزء الثاني عن الجزء الثالث عن الجزء شلون ميزت غير اكو فصل حتى أقول هذا له جنس وفصل، حتى لو اشتبه يعني كان الإنسان حيوان ناطق، الإنسان حيوان صاهر، الأسد حيوان زائر، ولكن ما به الاشتراك وهو الحيوان وهو ناطق، ما به الاشتراك وهو الفصول. فلو قلنا بهذه المقولة أنه جزء من مركب العقل يلزم أن يكون له ماهية، يلزم أن يكون له جنس وفصل، هذا يلزم أن يكون مفتقرا إلى، يعني الجنس مفتقر إلى الفصل لكي يتميز ويتشخص بالخارج، والابتقار بعيد عن ساحة واجب الوجود. واضح؟ واجب الوجود بذاته لا يكون مركب، لا يكون جزءا من مركب عقلي، هذا واضح؟ وواجب الوجود ليس جزءا من مركب خارج، ليس جزءا من مركب خارج، لأننا إذا قلنا أنه جزء من مركب خارجي يستلزم أن يكون منفعلا مع بقية الأجزاء، متأثرا أنه بينه وبين بقية الأجزاء كسر وانكسار، فعل وانفعال، تأثير وتأثر، يعني يكون مؤثرا في الغير ومتأثرا بذلك الغير، والتأثير والتأثر إذن هو محتاج للغير، هذا صفة الاحتياج، صفة الافتقار، والافتقار عين الإمكان. قال راح يلزم انقلاب المالي، احنا وين جاينا؟ نحكي واجب الوجود لذاتي الذي نبع وجوده من قديم ذاته، لا يكون مستقرا، لا يكون مستقرا. اعيد قراءة القاصية في المرة الأخيرة، قال أنه واجب الوجود لذاتي لا يكون جزءا من غيره، وإلا لكان منفعلا عن ذلك الغير. غيرنا العبارة حتى نشوف المركب العقلي والمركب هذا، قلنا وإن لكان محتاجا إلى ذلك شيء الاتصال حتى تشمل المركب العقلي هم باحتياج وتشمل المركب الخارجي هم باحتياج، سيكون ممكنا، سيكون ممكنا. أكو سؤال على هذه الخاصية؟ ننتقل الآن إلى الخاصية الخامسة من خواص واجب الوجود لذاته. من خواص واجب الوجود لذاته قال أنه الضمير علي من يعود واجب الوجود لا يكون صادقا على أثنين. يعني شنو قالوا أنا؟ يعني أن يكون واجب الوجود يصدق على هذا الشيء وعلى هذا الشيء بحيث مجموع هذين الاثنين يكون معناه واجب الوجود. يقول لا يصدق على أثنين، لا يصدق على أثنين. كما يأتي في دلائل التوحيد، يعني راح يجينا إن شاء الله في الصفة الخامسة من الصفات التوحيد. إذن كلامنا في الخاصية الخامسة لا بأس بالإشارة إليها ولو بصورة مختصرة. الآن نريد أن ننفي عن واجب الوجود لذاته أن يكون صادق على أثنين، بل يجب أن يكون صادقا على شيء واحد. يعني الواجب لا يكون متعددا، أريد أن أبين أن الواجب لا يكون متعددا. عبارة أخرى نريد أن نبين أن الواجب لا يكون إلا واحد، أن الواجب لا يكون إلا واحد، لا يكون صادقا على أثنين. واضح المدعى؟ إذن هذه هي الدعوة المدعى. الشارح المقداد السيوري رحمه الله ماذا قال؟ قال كما يأتي في دلائل التوحيد، فهنا يشير إلى الصفة الخامسة من الصفات السلبية اللي راح تجينا إن شاء الله بعدها. نقم الصفات الكمالية، الصفات الثبوتية، نتقل الصفات السلبية اللي هي في نفي الشريك عنه، راح يتعرض لها في نفي الشريك عن الباري تبارك وتعالى. ما هو الدليل على أن الله تبارك وتعالى لا شريك له؟ لو كان فيه ما آلهة إلا الله نفسه. هنا يأتي السؤال، هذا الدعوة ما الدليل عليها؟ يعني ما هو الدليل على عدم صدق واجب الوجود لذاته على أثنين؟ ما هو الدليل على عدم صدق واجب الوجود على أثنين؟ الجواب على هذا السؤال، الجواب على هذا السؤال، لو كان واجب الوجود، لو كان واجب الوجود صادقا على اثنين يلزم ان يكون كل منهما واجب الوجود بذاته. يعني لو قلنا واحد واجب الوجود بذاته والثاني ممكن الوجود صار تركيب، واضح المعنى ان شاء الله؟ ولا شنو المعنى انه واحد ممكن واحد واجب الوجود؟ اذا قطعا يلزم ان يكون كل واحد من هذين الاثنين هو واجب الوجود بذاته. يعني راح يصير عندنا واجب الوجود الذاتي اليف وواجب الوجود الذاتي ضاء، وهذين يصدق بمجموعهما انهما واجب الوجود الذاتي. واضح المعنى ان شاء الله؟ هنا لو كان كل منهما واجب الوجود الذاتي عن ثلاثة احتمالات، يعني يوجد عندنا ثلاثة احتمالات فقط ولا رابعة تنتهي، وهذه الاحتمالات الثلاثة كلها باطلة، فإذا أبطلنا هذه الاحتمالات الثلاثة أبطلنا القول بالإثنينية، وإذا أبطلنا القول بالإثنينية ثبت القول بالوحدانية. واضح الكلام؟ عيب، هذه مقدمة مهمة. لو كان راح نتنزل نقول لو كان صادقا على اثنين فيلزم ان يكون الاول واجب الوجود بذاته والثاني واجب الوجود بذاته. هذا المعنى يلزم منه ان يكون ثلاث احتمالات فقط ولا رابعة في البيت، ثلاث احتمالات فقط ولا رابعة في البيت. اذا ابطلنا هذه الانحاء الثلاثة او هذه الاحتمالات الثلاثة ينقل القول بالاثنينين، واذا ابطلنا القول بالاثنينين يقبل القول بالوحدان. طبعا بالمناسبة اذا ابطلنا القول بالاثنينين من باب الاولى ان يبطل القول باكثر من اثنين، من ثلاثة او اربعة او خمسة الى اخر. واضح المعنى ان شاء الله؟ حتى كلام ان شاء الله واضح. يجي السؤال، ما هي هذه الاحتمالات الثلاثة؟ وما هو وجه بطلان كل من هذه الاحتمالات الثلاثة، بحيث إذا أبطلنا هذه الاحتمالات الثلاثة يبطل القول بالاثنينية، فيثبت القول بالوحدانية، وهذا الذي أراده المقداد السيور بقوله أنه لا يكون صادقا على أسفل. واضح هذا المعنى إن شاء الله. الاحتمال الأول حتى نثبت الاثنين، واجب وجود أليف واجب وجود لا. الاحتمال الأول أن يكون متساويين من كل جهة، يعني واجب الوجود أليف يساوي واجب الوجود لا من كل جهة، بعبارة أي متحدين بتمام الذات، أي متحدين بتمام الذات. هذا الاحتمال الأول، راح أذكر لك الاحتمالات وبعدين نذكر البطلان وجه البطلان. الاحتمال الثاني أن يكون متخالفين من كل جهة، أن يكون ليس متساويين متخالفين من كل جهة، فواجب الوجود أليف يخالف واجب الوجود ذا من كل جهة، بعبارة أخرى أي متغايرين بتمام الذات، أي متغايرين بتمام الذات. الاحتمال الثالث أن يكونا متشاركين، لا مو متساويين ولا متغايرين متخالفين، بل يكونا متشاركين. شنو يعني متشاركين؟ أي متساويين من جهة ومتخالفين من جهة أخرى، متساويين من جهة ومتخالفين من جهة أخرى، بعبارة أخرى أن يكونا متغايرين من جهة ومتحدين من جهة أخرى. عدنا ثلاث نسب، يعني عدنا ثلاث نسب، واضح المعنى؟ إما أن يكونا متساويين، إما أن يكونا متخالفين، إما أن يكونا متساويين من جهة متخالفين من جهة، يعني بعبارة أخرى أي إما أن يكونا متحدين بتمام الذات أو متغايرين بتمام الذات أو متحدين من جهة متغايرين من جهة. أكو احتمال رابع متعقلة؟ ما عدا احتمال رابع. احنا وين كلامنا؟ نمضي كلامنا نريد نبطل الاثنينية، وقلنا لو تنزلنا وكان واجب الوجود يصدق على اثنين، يجب ان يكون هذين الاثنين واجب الوجود، يعني واجب الوجود الاول أليف وواجب الوجود ذا. اذا قلنا يوجد عندنا واجب وجود، عندنا ثلاث احتمالات حتى نقول اثنين، اما ان يكون متساويين او يكون متخالفين او يكون متساويين من جهه متخالفين. اذا اضغلنا هذه الاحتمالات الثلاثه بطل القول بالاثنين، فضلا عن القول لاكثر من اثنين ثلاثه واربعه خمسه. اذا اضغلنا القول بالاثنين ثبت القول بالوحدانيه وهو المطلوب. واضح المعنى ان شاء الله. اذا ايش بقى عندنا؟ بقى عندنا بطلان الاحتمال الاول، بطلان الاحتمال الثاني، بطلان الاحتمال الثالث. بس نتعقل بطلان هذه الاحتمالات الثلاثة، إذا نقول طبعا أن واجب الوجود لذاته ليس باثنين، ليس بثلاثة، ليس بأربعة، ليس فلا يكون إلا واحدا. الآن وجه بطلان الاحتمال الأول، الاحتمال الأول ما هو؟ أن يكون متساويين، من ما يكون واجب الوجود أليف وواجب الوجود ذا، أن يكون متساويين من كل جهة، أي متحدين بتمام الذات. نقول لو كانا متساويين من كل جهة متحدين بتمام الذات يلزم يستدعي انطباق أحدهما على الآخر، متساويان يلزم انطباق أحدهما على الآخر سيكون شيئا واحدا، يعني انت بالخارج مو بالذهن، الانسان والنار مو نسميه هناك مثلا تفاوض مو بالدين، بالدين الناس أعلى. إحنا إذا قلنا واجب الوجود الأول يتساوى مع واجب الوجود الثاني يلزم أن يكون متطابقا، يلزم انطباق على أحد وعلى، إذا كانوا منطبقا يلزم أن يكون شيئا واحد. فأي داعي للكلام بأنهما اثنين؟ واضح لنا إن شاء الله. إذا فهذا القول باطل، القول على نحو التساوي باطل، يعني بس نقول اثنين لابد أن يكون اختلاف بين الأول والثاني، كل مشخصات بالأول ما موجودة بالثاني، وإلا إذا كان هذا ينطبق على هذا بتمام الذات فإذا هو واحد مو اثنين. واضح المعنى إن شاء الله. بعبارة أخرى كونهما متحدين بتمام الذات، كونهما متحدين بتمام الذات يلزم منه احتياج كل منهما الى ما به الامتياز. كونهما متحدين بتمام الذات، احنا جاي نقول اثنين، ليش يلزم منه احتياج الى ما به الامتياز؟ يعني فصل، لان احنا جاي نقول اثنين، زين اثنين شلون انا اميز الاول عن الثاني؟ فيلزم ان يكون في الاول ما به الاشتراك، والثاني ايضا ما به الاشتراك، يعني يمتلكان في مواد، لكن من جنس اثنين لابد ان تكون في الاول فصل يختلف عن الفصل الموجود في الثاني، مشخصات. اذا فيلزم احتياج واجب الوجود اليس الى ما به الامتياز، ويلزم احتياج واجب الوجود ذات الى ما به الامتياز. فإذا قلنا ينزل احتياجه يعني هو مفتقد، يعني واجب الوجود الأول مفتقد محتاج إلى لكي يتميز، محتاج إلى ما يشخصه، وكون واجب الوجود الثاني أيضا محتاج إلى ما به الامتياز يلزم أنه مفتقر ومحتاج إلى ما يشخصه، والافتقار عنده مفتقر. إذن انقلب الكلام، إحنا وين جاينا؟ إحنا جاي نفرض الأول واجب الوجود الثاني والثاني واجب الوجود الذات، إذا لا تقول متساوي، إذا لا تقل متساوي ولا تقل متحدين بتمام الذات. إذا واجب الوجود الأول وواجب الوجود الثاني أليف وباء محتمل أن يكونا متساويان بتمام الذات، متساويين من كل جهة على بعض. فوضحنا وجه الإطلاق، لأنه إحنا جاي نقول اثنين ونقول واجب الوجود، انتهى بنا الكلام لأن هذا طابق هذا وهذا طابق هذا، هذا واحد مو اثنين. انتهى بنا الكلام لأن الأول يحتاج إلى ما يشخصه ما به الامتياز فقط، والثاني يحتاج إلى ما يشخصه ما به الامتياز فقط. إذا هذا إلى جنس وحصة، وهذا إلى جنس وحصة، هذا تكييف، هذا افتقار. فإذا انتقد بنا الكلام لأنه تكتب الإنسان وليس الواجب الوجود، وهذا قل لأننا نفرض أن الأول واجب الوجود ذاته والثاني واجب الوجود لذلك، إذن الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني ماذا قلنا؟ أن يكون واجب الوجود الأول وواجب الوجود الثاني أن يكونا متخالفين من كل شيء، أن يكونا متخالفين من كل شيء، بعبارة أخرى أي متغيرين بتمام الذات، تغاير متغيرين بتمام الذات، لكن الأول واجب الوجود لذاته حتى من فرق، والثاني واجب الوجود لذاته. هذا بعض، شلون بعض؟ هو شنو معنى التخالف؟ احنا من نقول متخالفان هم متغيرين بتمام الذات، هو شنو معنى التخالف؟ التخالف أن توجد صفة كمال في الأول غير موجودة في الثاني، وتوجد صفة كمال في الثاني غير موجودة في الأول. شنو قلنا صفة كمال؟ يعني احنا جاي نفرض واجب الوجود لذاته أليس واجب الوجود لذاته، يعني هذا كمال المطلق وهذا كمال المطلق، لكن صار بيناتهم تغاير على هذا الفرق. التغاير معنى أن هناك صفة كمالية موجودة في واجب الوجود لذاته أليس غير موجودة في بعض، وأن هناك صفة كمالية موجودة في واجب الوجود باء غير موجودة في أجل. تدري هذا ماذا يلزم عليه؟ يلزم أن يكون الأول مفتقر للصفة الكمالية الموجودة ستان، والثاني مستقر بالصفة الكمالية الموجودة في الأول. إذا ثبتنا أن الأول مستقر والثاني أيضا مستقر، والاستقرار ما تنسى الممكن هو المستقر، بل وهذا خلف أي خلاف ما فرضناه من كون الأول واجب الوجود لذلك، يعني نبع وجوده من قبل ذلك. والثاني كذلك، جنار صار الأول مستقر والثاني مستقر. واضح المعنى إن شاء الله؟ إذا القول بالإثنينية على نحو التقالب فاسد، لأنه معنى فاسد. واضح؟ بعبارة أخرى، بعبارة أخرى كونهما متغايرين بتمام الذات، كونهما متغايرين واجب الوجود أليف وواجب الوجود متغايرين بتمام الذات، يلزم منه إما أن يكون كل منهما نقصا لحظا أو كمالا لحظا. يعني عندنا واجب الوجود أليف وعندنا واجب الوجود ذات، وجاي نقول متغايرين بتمام الذات، ذات هذا متغايرة تغاير ذاته هذا. هذا التغاير معناه يلزم منه إما أن يكون كل منهما نقصا محضا، كله نقص الأول والثاني كله، أو كمالا محضا، الأول كمال محض والثاني كمال محض، الأول باطل والثاني باطل، كل منهما نقصا محضا هذا باطل. لماذا؟ لأن واجب الوجود لذاته منزه عن كل نقص، واجب الوجود لذاته منزه عن كل نقص، لأن خلاف ما فرضنا أنه واجب الوجود. إذن كونهما نقصا محضا على بعض تجد الاحتمال الثاني، كونهما كمالا محضا يعني الأول كمال محض لا توجد أي شائبة نقص، والثاني كمال نقص لا توجد فيه أي شائبة نقص. واضح المعنى إن شاء الله؟ وهما على الفرض متغايران، وهما متغايران، هذا يلزم البطلان أيضا. لماذا؟ لأنه إذا قلنا هناك تغاير وأن هذا محض الكمال وهذا محض الكمال، إذن يوجد كمال في الأول لأنه متغايران، يوجد كمال في الأول غير موجود في الثاني، ويوجد كمال في الثاني غير موجود في الأول على فرض التغاير، على فرض التغاير. إذن يلزم خلو الواجب الوجود أليف عن الكمال الموجود في واجب الوجود ذا، ويلزم خلو واجب الوجود ذا عن الكمال الموجود في أليف، فيلزم افتقار واجب الوجود أليف إلى الكمال الموجود في ذا، ويلزم افتقار واجب الوجود ذا إلى الكمال الموجود في أليف. والافتقار عين الإنسان، والافتقار عين الإنسان، أي أن الواجب تبارك وتعالى لا يفتقر إلى أي كمال، بل هو الكمال المطلق، بل هو الخير اللامحدود. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن ثبت أن الاحتمال الثاني باطل، ثبت أن الاحتمال الثاني أيضا باطل. بقى عدل، بقى احتمال ثالث، إذا وقت بقى عندنا احتمال ثالث، جيد إن شاء الله نكمل هذا الاحتمال الثالث في الدرس القادم. بقى عندنا احتمال ثالث، إذا أبطلنا سرينا إنه إذا أبطلنا الاحتمال الأول وأبطلنا الاحتمال الثاني وأبطلنا الاحتمال الثالث وقلنا لا احتمال رابع في الدين، إذا يبطل القول بالاثنينين. إذا أبطلنا القول بالاثنينين من باب أولى فضلا أنه يبطل القول عن الثلاثة والأربعة والخمسة، إذا تم بطلان الاثنينية ثبت القول بالوحدانية، وهو ما أراده المقداد السيور رحمه الله بقوله أنه لا يكون صادقا على اثنين. إن شاء الله الاحتمال الثالث بين في الدرس القادم، وننتقل بعدها إلى المقدمة الثالثة من مقدمات الفصل الأول، وهي خواص ممكن لذاته، وبين أنه لذاته على قيد توضيحي وهنا احترازي صراحة شير، لأنه هل هو قيد احترازي أو قيد توضيحي، يعني الممكن هل يكون وجوده لغيره في مرتبة عدم العلم المرجح للوجود أو العدم، هل يقول ثلاث؟ إن شاء الله سيرة في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.